الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من أحكام المعاملات في كتاب زاد المستقنع للعلامة الحجاوي رحمه الله تعالى. ذكر المؤلف هاهنا تعريف العارية، وقال هي إباحة نفع عين تبقى بعد استفادة. يفرق بين العارية والوديعة، لأن الوديعة حفظ لعين بدون استعمالها، بينما العارية انتفاع بعين مملوكة للغير. ويفرق بين العارية والإيجارة أن العارية بدون مقابل، الإيجارة مقابل أجرة محددة. ويفرق بين العارية والقرض أن القرض يرد فيه بدل العين المقترضة، بخلاف العارية فإنه يرد عين العارية. مثال هذا: أعطاه شمعة لينتفع بها بدون أجرة، هذا قرض أو عارية؟ ننظر، إن كان يريد أن ينتفع بها للزينة ولن يستعملها فحينئذ عارية، وإن كان سيوقد فيها ويرد بدلها فهذه قرض. والعارية أباحتها الشريعة من أجل ينتفع الناس بها وتكون سادة لحاجة المحتاج، وقد فسر قوله تعالى: ويمنعون الماعون، لأن المراد به منع العارية، فعاب الله جل وعلا على أولئك الذين لا يعيرون ما لديهم من أعيان لا ينتفعون بها ولا يحتاجون إليها.
قال المؤلف: وهي إباحة عين تبقى، إباحة نفع عين تبقى تلك العين بعد اختفاء المنفعة. والعارية اختلف أهل العلم في حكمها، فقال طائفة بأنها مباحة، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا بقوله وتباح. والقول الثاني بأنها واجبة مع غنى المالك، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا إليه. والقول الثالث أن العارية مستحبة، ولعل هذا القول أظهر الأقوال. أما دليل ثبوت الأجر فيها وعدم كونها مباحة وعدم كونها مجرد مباحة فقوله تعالى: ويمنعون الماعون، وقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأما نفي الوجوب فيؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولو كانت واجبة لما علق الانتفاع بأموال الآخرين برضاه. قول المؤلف: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، يؤخذ من أن ما لا نفع فيه فلا تشرع فيه الإعارة، لأن العارية إنما شرعت من أجل الانتفاع بالعين المعارة، فإذا لم يكن فيها نفع فإنه حينئذ لا تصح ولا تجوز العارية. قوله مباح يعني أن من شروط العارية أن يكون نفع العين مباحا، فإن كان النفع الذي يؤخذ من العين محرما فإنه لا تصح العارية ولا تجوز. ومن هنا لا يجوز إعارة آلات المعاد، ولا أدوات القمار، لأن النفع الموجود فيها نفع محرم. استثنى المؤلف فقال: هناك أشياء نفعها مباح إلا أنه لا يجوز، إلا أنه لا تجوز الإعارة فيها. أولها البضع، والمراد به الفرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بعقد النكاح، ولقوله تعالى: ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأمر الثاني إعارة المملوك المسلم للكافر، لما ورد أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولما ورد من قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الأمر الثالث الصيد للمحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يضع يده على صيد، فإذا أحرم وتحت يده صيد وجب عليه إطلاقه، فلو وجدنا إعارة الصيد للمحرم لأدى إلى مخالفة مقصود الشارع، فإما أن يطلق المحرم الصيد فتنتفي حقيقة العارية التي تتضمن إرجاع العين المعارة، وإما أن يمسكه فيكون مؤديا إلى أمر محرم. قال المؤلف: أو أمة وأمة شابة وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، فلا يجوز إعارة المملوكة الشابة لرجل، لأن لا يكون ذلك مفضيا إلى محظور من وطن محرم أو اختلاط أو خلوة، فيخالف المرء بذلك أو جاءت به الشريعة. ومثل الأمة الشابة الخادمة لا يجوز أن تعار لرجل، والدليل على هذا أن إعارة الشابة غير المرأة أو المحرم يؤدي إلى فعل محرم، إما اختلاط وإما خلوة وإما وصل، وما أدى إلى محرم كان محرما، لأن الوسائل لها أحكام في الغايات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة، وقال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فما تركت على أمتي أضر من النساء، أو نحو ذلك. ومن هنا جاءت الشريعة بوجوب الحجاب على المرأة. قال المؤلف: ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. المراد بهذا أن يقوم مالك الحائط بإعارة حائطه لغيره من أجل أن يقوم بإسقاطه، وذلك لأن هذا ينافي المقصود الشرعي في معنى العارية التي يحصل بها رد العين المعارة. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه إذا عار حائطه فأدى ذلك إلى أن يقوم الجار بوضع خشبه على الجدار، فسقط الجدار بسبب هذا، فهل يحق لصاحب الجدار المعير أن يطالب المستعير الذي وضع خشبه على الجدار بأجرة الحائط، أو لا يحق له ذلك؟ قال المؤلف: لا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال: ولا يرد، يعني لا يرد العارية إلا بإذنه، لكونه قد أباح له وضع الخشب في الجدار. يعني لو قدر أنه أعاره الحائط فسقط الحائط بعد أن وضع الجار خشبه على الجدار، فقام صاحب الدار الأصلي ببناء الجدار مرة أخرى، فليس لجاره الحق في أن يعيد الأخشاب مرة أخرى إلا بإذن مالك للدار، لما ورد من الأحاديث الدالة على أن أموال المسلم لا تحل إلا بطيب نفس منه. قال المؤلف: وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفه. يد المستعير يد أمين، يد أمين، فحينئذ إذا تلفت العارية، إذا تلفت العارية، فإن كانت بتفريط أو بتعد فلا إشكال أنها مضمونة، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. النوع الثاني: إذا سلفت العارية بدون عمل من المستعير، كما لو جاءتها سارقة فأتلفتها، فيد المستعير غير ضامنة. الحالة الثالثة: إذا استعمل العارية استعمالا معتادا فنتج من ذلك التلف، استعار منه الصحن واستعمله استعمالا معتادا فنتج من ذلك عطب في الصحن بدون فعل منه وبدون تعد ولا تفريط، فهل يجب عليه الضمان أو لا يجب؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول بأن المستعير يجب عليه الضمان، وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، والقول الثاني بأنه لا ضمان على المستعير، وهذا قول الإمام أبي حنيفة. والقول الثالث أشار إليه المؤلف في قوله: ولو شرط نفي ضمانها. القول الثالث يقول: إن كان المستعير اشترط نفي الضمان فليس عليه ضمان، وإن لم يشترط نفي الضمان وجب على المستعير الضمان. هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الرابع: أنما يشاهد هلاكه فإنه لا يضمن، كالسيارات والحيوانات، وما يكون هلاكه غير مشاهد فإنه يضمن. من أمثلة ذلك الثياب والأواني. ومرجع الخلاف في هذه المسائل هو حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه، إنه لما كان بمكة بعد الفتح وقبل غزوة الطائف استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا، أظن في يوم حنين، وكان صفوان لم يسلم بعد، فلما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع عارية قال أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة. وفي بعض الروايات بل عارية مؤداة. فمن رجح رواية عارية مؤداة قال بأن العارية غير مضمونة، ومن رجح رواية عارية مضمونة قال بتضمين العارية. والأظهر رجحان رواية عارية مضمونة. ومن ثم فإن القول الأول الذي سار عليه المؤلف أرجح الأقوال. قال المؤلف: وعليه مؤونة ردها. يعني أن السلعة المستعارة إن كانت تحتاج في ردها إلى صاحبها إلى مؤونة وكلفة وأجرة، فإنه يجب على المستعير أن يبذل تلك التكلفة، لأن المعير محسن. فالله تعالى يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فليس من الإحسان في شيء أن نطالب المعير بمؤونة الرد، بل من الإحسان إرجاع العين المعارة إليه. ولحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال المؤلف: للمؤجرة. يعني أن العين المؤجرة لا يلزم المستأجر تكاليف إرجاع العين المؤجرة إلى مالكها، لأنه قد دفع فيها أجرة وصاحبها لم يكن محسنا محضا، وإنما قصد الأجرة، إلا إذا كان هناك شرط أو كان هناك عرف برد العين المستأجرة فإنه يعمل بذلك. قال المؤلف: ولا يعيرها. يعني أنك إذا استعرت عينا فلا يحق لك أن تعيرها. مثال هذا: احتجت إلى صحون أو أباريق فاستعرتها من جارك، فاحتاج جارك الآخر إلى هذه الأواني، فلا يحق لك أن تعيرها له إلا بإذن مالكها الأول. والقول بهذا هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. ولا يحق للإنسان أن يتصرف في العين المعارة إلا بإذن مالكها، لحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قال المؤلف: فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها أجرتها. لو قدر أنك استعرت الأواني فقمت بإعارتها على غيرك فتلفت عند الثاني، فحينئذ تستقر قيمتها على المستعير، تستقر قيمتها على المعير، على المستعير الثاني، تستقر قيمتها على المستعير الثاني. المالك يضمن أيهما شاء، إن شاء ذهب للمستعير الأول، والمستعير الأول يرجع إلى المستعير الثاني، وإن شاء المالك أن يعود إلى المستعير الثاني مباشرة. قال المؤلف: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. هناك دابة استعرتها من غيرك وأنت تسير بها وجدت شخصا منقطعا فأركبته تبحث عما عند الله عز وجل من الأجر، فتلفت هذه الدابة، فحينئذ لا ضمان. إذا كان الراكب لا يطالب بحفظ هذه الدابة، وبالتالي لا يحق لمالك الدابة أن يطالب الراكب بالضمان. بقي هنا مسائل متعلقة بوجود الخلاف بين المعير والمستعير. المسألة الأولى: اختلفوا هل العقد إجارة أو عارية؟ فإن كان قبل استلام العين أو بعد العقد مباشرة فإن الأصل أنه إعارة، وبالتالي يحق للمالك أن يمسك العين ولا نطالب المستعير بأجرة. الحال الثاني: اختلف هل هي إجارة أو عارية بعد مضي مدة، فعندنا مضى 3 أشهر والسلعة عنده، فقال: من عنده السلعة أخذتها عارية وليس لك علي أجرة، فقال المالك: بل أخذتها بإجارة فأرجع إلي أو أعطني أجرة هذه العين، حيث اتفقنا على أنك تستأجرها ب500 ريال في الشهر. فحينئذ نقول: نرجح كلام المالك في أنها إجارة، لكن لا نعطي ما ذكره المالك، وإنما نعطي المالك أجرة المثل. المسألة الثالثة: إذا ادعى المالك أن أخذ العين بشيء بالغصب، أن أخذ العين بالغصب حيث تكون يد المقابل للمالك يد ضمان، فقال من بيده العين: بل أخذتها ويدي يد أمين، إما بعارية أو بغيرها. حينئذ نقول: الأصل هو قول المالك، فإن كان لدى من بيده العين بينة عملنا بها، وإن لم يكن بيده بينة ولم يكن عنده بينة رجعنا إلى المالك فقبلنا قوله، لأن من بيده العين بمثابة المدعي، لأنه يدعي وجود عقد الإعارة أو الإجارة.
باب الغصب باب مهم، وأهل العلم يسمونه قلب المعاملة. والسبب في تسميته بهذا الاسم أحد أمرين، إما لأنه يضاد بقية المعاملات، لأن بقية المعاملات فيها إذن من المالك وهنا لا إذن من المالك، وإما لكون هذا الباب باب الغصب فيه تفعيلات وضوابط تطبق على أحكام كثيرة في بقية الأبواب. وعرف المؤلف الغصب بأنه الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، فإن كان الاستيلاء على مال الغير بحق فإنه لا يكون غصبا. ومن أمثلة ذلك إخراج الزكاة من يد مالكها الممتنع من دفعها فإنه بحق ولا يسمى غصبا. وقوله على حق، الاستيلاء على حق ليشمل النقود والأموال والحقوق التي ليست أموالا. ومثل والغصب حرام ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
والغصب نوع من أنواع الظلم. قد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنصوص في تحريم الظلم والغصب كثيرة. قال المؤلف: من عقار، من هنا بيانية تبين قوله على حق غيره. فالغصب إذا كان متعلقا بعقار فهو من المحرمات، وجاء في الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طبقه يوم القيامة من سبع أراضين أو منقول. العقار مثل الأرض ومثل البناء الذي يكون على الأرض، أما المنقولات فمن مثل السيارة والثياب والحيوانات والنقود. قال المؤلف: وإن غصب كلبا يقتنى، يعني يجوز اقتناؤه، من مثل الكلب الذي يكون للصيد أو لحراسة الحرث أو الماشية. من غصب الكلب الذي يجوز اقتناؤه وجب عليه رده، لأن الشارع أجاز اقتناء هذا الكلب، ومن ثم لا حق لأحد في أخذه من يد صاحبه. قال المؤلف: أو خمر ذمي. فإذا قدر أن إنسانا غصب خمرا من ذمي وجب عليه رد الخمر إليه، لأن أهل الذمة لا يمنعون من الخمر في دياناتهم، ومن هنا فيقرون على شربها بشرط ألا يظهروا ذلك. فإذا أظهروا شربها سواء شربوها في الطرقات العامة أو خرجوا من بيوتهم سكارى، حينئذ يجوز إتلاف الخمور التي لديهم. قال المؤلف: ولا يرد جلد ميتة، يعني لو غصب إنسان من غيره جلد ميتة فإنه لا يلزمه رده، وذلك لأن جلد الميتة عند الفقهاء نجس ولا ينتفع به. والأظهر أن جلد الميتة يطهر بالدباغ على ما تقدم، ومن هنا فمن غصب جلد ميتة وجب عليه رده. قال المؤلف: وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو قدر أنه غصب الكلب فأتلفه، أو غصب خمر الذمي فأتلفها، أو غصب جلد ميتة فأتلفها، فإنه لا يجب الضمان في هذه الأمور، لأن المحرم لا قيمة له. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الكلب ونهى عن بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال المؤلف: وإن استولى على حر لم يضمنه. لو قدر أن شخصا غصب حرا فاستولى عليه وأدخله في غرفة أو نحوها فقبض عليه وسجنه ثم مات في هذه الغرفة، فحينئذ ننظر إن كان تلفه بسبب فعل هذا الغاصب، حينئذ القتل نسج بفعله فوجب عليه في هذه الحال الضمان، إما بقصاص وإما بدية على ما سيأتي إن شاء الله في باب الجنايات. وإن كان موته بغير سببه فحينئذ على ظاهر المذهب لا يضمن. لماذا؟ لأنه لم ينتج الموت من فعله، ولأن الحر ليس محلا للبيع. قال المؤلف: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، وأصبح حرا وطلب منه أن يعمل أعمالا كنقل البضائع ونحوها، حينئذ يجب على الغاصب أجرة الأيام التي عمل فيها عنده هذا الرجل، لأنه قد فوت عليه المنافع فوجب عليه الضمان. وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وبما لا تكون الأجرة؟ يقول: بما يتوافق مع حال المغصوب المكره. مثال هذا: فلا ننظر إلى حال الغاصب ولا ننظر إلى العمل الذي استعمله فيه. مثال هذا: مهندس أجرته اليومية 100 ريال، غصبه غاصب فاستعمله في نقل البضائع، أجرة العمل في نقل البضائع مقدارها 20 ريالا، فما الواجب؟ نقول: أجرة أمثال المغصوب، يدفع له أجرة محاسب، لأنه قد فوت هذه المنافع فوجب على الغاصب ضمان هذه المنافع. وهكذا لو حبسه، أخذه فحبسه بدون أن ينتفع به، فعليه الأجرة أمثال المغصوب. قال المؤلف: ويلزم رد المغصوب بزيادته، لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قول بزيادة، لو قدر أن المغصوب زاد، إما زيادة متصلة مثل السمن أو منفصلة كالولد، فإن الغاصب يجب عليه رد المغصوب بزيادته. وإن غرم أضعافه، لو قدر أنه لن يتمكن من رد المغصوب إلا بغرامة عظيمة، وجب عليه ذلك. كما لو غصب جملا فهرب الجمل إلى بلاد بعيدة فيحتاج في إرجاعه إلى مال كثير، فنقول يجب على الغاصب أن يرد المغصوب وإن غرم أضعاف قيمة العين المغصوبة، إلا أن يرضى المغصوب منه بغير ذلك. غصب أرضا فبنى فيها بناء أو وضع فيها أشجارا، هنا يلاحظ أن أصل أخذ الأرض كان على جهة الغصب، ونفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ما لو أخطأ فبنى في أرض غيره خطأ أو غرس فيها خطأ، تلك مسألة مستقلة، هنا غاصب، فنقول يجب عليك يا أيها الغاصب أن تقلع الأشجار وأن تهدم البناء وأن تعيدها إلى حالتها الأولى، وما حصل من نقص في الأرض فيجب عليك أرش النقص، ويجب عليك أن تعيدها إلى حالتها الأولى. ومدة الغصب لمدة 5 أيام 10 أيام التي غرست فيها الأشجار، يجب عليك أن تعطي صاحب الأرض أجرة أمثال الأرض في هذه المدة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، في لفظ ليس لعرق ظالم حق. قال المؤلف ولو غصب جارحا، مراد بالجارح الطيف الذي يصاب به، أو عبدا لمملوكا، أو فرسا فحصل بذلك صيد، فالصيد يكون للمالك لأن هذا الصيد نما للمغصوب، وعند رد المغصوب وجب رده بنمائه. ومثله ما لو غصب بيتا فأجرها الغاصب، حينئذ نقول الأجرة تكون للمالك، وعلى الغاصب الفرق ما بين أجرة المثل والأجرة المسمى. مثال هذا: فلة تؤجر عادة في السنة ب100,000، غصبها غاصب فأجرها ب80. هذه 80 تدفع لمن؟ تدفع للمالك، ويجب على الغاصب الفرق ومقداره 20. طيب عندنا مسائل يختلف فيها المغصوب بغيره اختلاطا لا نتمكن من فصل المغصوب وغيره إلا بما يؤثر على المغصوب. قال: إن ضرب المغصوب عنده ذهب سبائك فجاء غاصب فغصبها ثم بعد ذلك ضربها إما نقودا وإما حليا، حينئذ تصرف الغاصب تصرفا كبيرا بالمغصوب، فأصبح المغصوب فيه شيئان: العمل وهو الضرب والذهب. قال: نسج الغزل، عنده غزل وخيوط وقطن فنسجه وجعله نسيج ثوبا أو غيره، أو قصر الثوب، قصارة الثوب يراد بها وضع حجرة كبيرة على الثوب من أجل أن تزيل ما فيه من تجعدات، أو صبغه، يعني أن الغاصب صبغ الثوب، فاختلط الآن المغصوب بشيء مما للغاصب، أو نجر الخشب، أخذ الغاصب الخشب فقام بنجارته فوضعه أبوابا، أو غصب حبة فقام بزراعته فأنتج، أو غصب بيضا فانتقل البيض من كونه بيضا إلى كونه أفراخا، أو غصب نوى، والمراد بالنوى الفصل والعجم الذي يكون في وسط التمرة، فلما غصبها وضعها في الأرض فجاءت بغيران. فحينئذ يجب على الغاصب رد الجميع، فإن كان المغصوب لحقه نقص بسبب هذه الأعمال وجب على الغاصب عرش النقص، وأما إن زادت قيمتها فليس على الغاصب إلا ردها، ولا شيء على الغاصب لأن النصوص أمرت الغاصب برد المال المغصوب ولم تأمر بإعطائه شيئا. قال: ويلزم ضمان نقصه، يعني أن الغاصب يلزمه ضمان النقص إن كان هناك نقص بالعين المغصوبة لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال المؤلف: وإن خص الرقيق رده مع قيمته، لأن خص الرقيق ينتج عن عدم القدرة على الإتيان أو يكون جماعه غير منتج للولد، فحينئذ القاعدة في الشريعة أن من أذهب منفعة الوصل وجب عليه الدية كاملة. وفي الرقيق ليس فيه دية وإنما فيه القيمة، فإذا خص الرقيق، فإذا خص الغاصب الرقيق وجب عليه رد الرقيق ويرد معه قيمته. قال المؤلف: وما نقص بسعر لم يضمن. لو قدر أن الغاصب قام برد العين المغصوبة بصفاتها بدون نقص فيها، لكن أسعار السوق اختلفت، إما لهبوط أقيام السلع، وإما لكون الأسعار وقت الغصب مرتفعة لوجود سوق أو موسم تجاري أو حاجة معينة، ثم بعد ذلك نقصت قيمة المغصوب. فهل يجب على الغاصب مع الرد ضمان النقص أو لا يجب؟ قال المؤلف: وما نقص بسعر لم يضمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، والغاصب قد أدى العين المغصوبة، فلم يجب عليه ضمان نقصان السعر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يضمن نقص السعر. قال المؤلف: ولا بمرض عاد ببرئه. يعني لو قدر أنه غصب حيوانا بقرة، فلما غصبها مرضت البقرة، ثم بعد ذلك شفاها الله تعالى أصبحت بارئة، فحينئذ لا يجب على الغاصب ضمان هذا النقص. لماذا؟ لأنه قد أدى العين المغصوبة كاملة بدون نقص. قال المؤلف: وإن عاد بتعليم صنعته ضمن النقص. يعني لو قدر أن المملوك أن رجلا غصب مملوكا قيمته 100، فمرض أو لحقه نقص فأصبحت قيمته 90، لكن الغاصب قام بتعليمه صنعة فارتفعت قيمته إلى 100، فنقول في هذه الحال يجب على الغاصب ضمان النقص، لأن النقص جاء ليس من جنس الزيادة، النقص بسبب المرض والزيادة بسبب تعلم الصنعة. قال: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة. مثال هذا: غصب منه بقرة، كبرت هذه البقرة، كانت وقت الغصب تساوي قيمتها 100، فلما أخذها الغاصب اعتنى بها فزادت وسمنت فأصبحت قيمتها 150، ثم بعد ذلك هزلت الدابة من الهزال، فعادت إلى حالتها الأولى. قال الفقهاء يجب على الغاصب ضمان الزيادة، كما في المسألة السابقة التي جاء النقص وزاد زيادة من غير جنس النقص. قال كما لو عادت من غير جنس الأول، أما لو عادت من جنسها فلا يضمن إلا أكثرهما. يعني إذا تعلم صنعة مثل الخياطة تعلم صنعة قال كما لو عادت من غير جنس الأول تعلم صنعته مثل الخياطة، ثم بعد ذلك نسيها فتعلم صنعة أخرى مثل الكتابة، إن كانت الصنعتان من جنس واحد فإنه لا يجب على الغاصب الضمان، لأن واحدة قامت مقام واحد. حينئذ لا يضمن إلا أكثرهما. أما إن كانت الصنعتان من جنسين مختلفين فإنه حينئذ يجب عليه ضمان الصنعة الأولى. قال المؤلف وإن خلط، يعني العين المغصوبة، بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلها، حينئذ يكونان شريكين. هذا هو ما يختاره المؤلف. وطائفة تقول الجميع ملك للمغصوب منه، لأنه ليس لعرق ظالم الحق. قال المؤلف أو صبغ الثوب، غصب ثوبا فصبغه الغاصب، فقيل يكونان شريكان، وقيل تكون للمغصوب منه. أو لست سويقا بدهن، عنده سويق قمح فيه الماء وضع معه شيء من الزيت ولم تنقص القيمة، قال المؤلف فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه. هذا اختيار المؤلف. والقول الثاني بأنها ملك للمغصوب منه وليس للغاصب شيء لأنه ظالم فلا نلتفت إلى ماله. قال المؤلف وإن نقصت القيمة بخلط المغصوب بغيره وجب على الغاصب الضمان، ضمان القيمة. أما إذا زالت القيمة لما صبغ الثوب أصبحت قيمة الثوب مضاعفة، ننظر القيمة للثوب ولا للصبغ؟ والقيمة للثوب، وكان صبغا لوحده لما ارتفعت قيمة، حينئذ تكون هذه الزيادة للمغصوب منه. قال المؤلف ولا يجبر من أبى قلع الصبغ أو قلع غرس المشتري أو بناءه، يعني يقول الغاصب ما زرعته من الأشجار في الأرض وما وضعته من الصبغ في الثوب أو ما بنيته من المبنى في الأرض المغصوبة فإنني أجعلها لصاحب الأرض. قال المؤلف: ولا يجبر من آبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناء لاستحقاق الأرض. هذه المسألة صورتها أن شخصا اشترى من غيره أرضا، فقام المشتري بالبناء أو الغرس، فتبين أن البائع باع ما لا يملكه، وأن مالك الأرض الحقيقي شخص ثالث. فحينئذ ماذا نفعل؟ نقول إن المشتري يعود على البائع بالغرامة. لماذا؟ لأنه هو الذي غرره، هو الذي باعه ما لا يملك، فقد باعها على أنها مملوكة، على أن الأرض مملوكة له، وليس الأمر كذلك. لو قدر أن إنسانا وجد شاة في حوش فسرقها أو غصبها فذبحها وقدمها لأضياف اليوم، فالضمان هل هو على الآكل أو على الغاصب؟ نقول القاعدة أن الحكم على المباشر إلا أن يكون المباشر معذورا في مباشرته، فيكون الحكم على المتسبب. المباشر من هو هنا؟ الآكل. إن كان الآكل عالما، إن كان الآكل عالما بأنها مغصوبة وجب الضمان على الآكل لأنه المباشر، وإن كان الآكل لا يعلم بأنها مغصوبة فهو معذور في مباشرته، فيكون الحكم على المتسبب وهو الغاصب. قال المؤلف: وإن أطعمه، يعني أطعم الغاصب الطعام المغصوب لعالم بغصبه، فالضمان عليه، يعني على الآكل العالم بالغصب، وعكسه بعكسه، يعني إن لم يكن الآكل عالما بالغصب فإن الضمان يكون على الغصب. قدر أنه قابل شخصا فدعاه إلى وليمة، قال أنا سأضع لك اليوم غدا لك، فوافق فخالفه إلى أحواشه، الداعي ذهب إلى أحواش المدعو فأخذ من غنمه فذبحها ووضعها وليمة للمالك فأكل منها المالك. هل يجب على الغاصب الضمان؟ قال الغاصب أنا ما أكلتها، هو الذي أكلها. نقول ننظر، إن كان المالك يعلم بأنها مغصوبة سواء ظن أنها مغصوبة منها أو من غيره فحينئذ الضمان عليه وتكون من ماله، وإن كان لا يعلم بذلك ويظن أنها ملك للغاصب الداعي فحينئذ لا يجب على الآكل شيء للقاعدة السابقة. هنا الآكل المالك مباشر، والسارق أو الغاصب متسلم. قال وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم. قال أريد أن أشتري منك هذا الجوال، قال موافق بشرط أن الثمن المؤجل الذي لن تدفعه لي إلا بعد سنة ضع لي مقابله رهنا، فأخذت بطريقة خفية جوالا آخر له أو سلعة أخرى له، قلت هذه السلعة رهن. فهنا الغاصب قدم هذه السلعة المغصوبة رهنا عند المغصوب منه، ففي هذه الصورة الرهن لا يصح، الرهن لا يصح. طيب لو قدر أنه باع الرهن باستيفاء حقه فعلمنا قلنا لا يبرأ الغاصب بمثل هذا إلا أن يعلم المغصوب منه بذلك. قال المؤلف ويبرأ بإعارته. الإعارة في المذهب كما تقدم مضمونة، ومن هنا القابض لها المستعير عليه ضمان، فخالفت المسائل التي قبلها لأن الإطعام والرهن والوديعة والإيجارة القابض لها ليس بضامن، وبالتالي اختلف الحكم بين المسائلين. قال المؤلف وما تلف أو تغير من مغصوب مثلي غرم مثله. ما طريقة الضمان وكيف نضمن؟ نقول السلع التي حصل فيها تلف على نوعين، النوع الأول مثليات لها مسائل، لها سلع مماثلة لها وحينئذ يرد مثيلها، ومن أمثلة ذلك المكيلات والموزونات. غصبه 100 صاع من البر فإن كانت باقية ردها، لكن قدر أنها تلفت جاء السيل وأخذها، فحينئذ نقول يجب على الغاصب أن يرد مثلها لأن البر مثلي فيجب رد المثل. أما إذا لم يكن لها مثلي فترد بحسب القيمة. متى تقدر القيمة؟ في يوم تعذر رد المثل إن لم يكن هناك مثلي، وإلا يوم قيمتها يوم الثلاث. إذا عندنا غصب منه برا فتلف في السوق، لا زال هناك بر، فيجب عليه مثلي، يعني يرد مثله بحديث على اليد ما أخذه. إذا لم يكن في السوق مثله، قدر أن السوق انتفى منه البر، لا يوجد بر، فحينئذ ننظر إلى قيمة البر يوم فقده، يوم فقده من السوق. هذا بالنسبة للمثليات. النوع الثاني من المتلفات ما لا مثل له، ومثال هذا السيارة. جاء فأحرق في سيارة غيره فاحترقت وتلفت تلفا كاملا. السيارة ليست من المثليات، ليست من المثليات، ومن ثم ننظر إلى القيمة. متى نقدر القيمة؟ في يوم التلف، في يوم التلف. قال المؤلف: وإن تخمر عصير، يعني غصبه عصيرا فانقلب خمرا، حينئذ يجب على الغاصب أن يرد المثل، عصير مثل عصيره. فلو قدر أنه غصبه عصيرا فانقلب إلى خمر ثم انقلب إلى قلب نفسه، فحينئذ الأصل أن يرد العين المغصوبة خلا، ويجب عليه رد فرق القيمة، قيمة عصير بمئة وقيمة خل بسبعين، يرد الخل ويرد معه الثلاثين الفرق. قال المؤلف: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب مثل بيعه وشراءه ووقفه وعتقه هبته ونكاحه إلى غير ذلك من التصرفات. قال: الحكمية، يعني التي لها حكم في الشرع بالصحة أو الفساد، يعني هناك تصرفات ليس لها حكم وإنما هي فعل، مثل طحن القمح، صبغ الثوب إلى غير ذلك، هذه تصرفات لكنها ليس لها حكم بصحة وفساد. تصرفات الصورية تقدم معنا الكلام عنها في الفصل الماضي، لكن التصرفات الحكمية قال المؤلف باطلة. لماذا؟ لأن التصرف في مال الغير بدون إذنه، في الحديث: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قول لا يحل مال، يعني لا يحل أي تصرف من تصرفات المال. بعض الفقهاء يقول بأن تصرفات الغاصب موقوفة على الإجازة، وهذا القول مبني على القول اللي أخذناه في تصرفات الفضولي. قال المؤلف: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قول الغاصب، لأن الغاصب يدعي الأقل، غصب مسجلا فتلف، فقال الغاصب قيمة مئة وقال المغصوب من قيمة مئتان، فهنا وقع اتفاق على المئة فنثبتها، ونقول لمالك السلعة: إن كان عندك بينة فأحضرها على أن السلعة قيمتها مئتان، وإلا فالقول قول الغاصب بيمينه. ومثلها أيضا الاختلاف في قدره وصفته. قال: وعند الاختلاف في الرد، قال الغاصب رددت
وقال المغصوب من لم ترد، وفي عدم العين فإن القول قول المالك بحيث يطالب الغاصب بالبينة، فإن أحضر البينة وإلا رجعنا إلى مالك السلعة المغصوب منه وقبلنا قوله بيمينه. غصب سلعته أو أخذ حقا لغيره ثم جهل صاحب الحق، ماذا يفعل به؟ يقول يجب عليه أن يبحث عنه بحثا دقيقا حتى يرجع إلى صاحبه، يعني هذه وسيلة إلى واجب، ووسائل الواجبات واجبات، ما لا يسمى الواجب إلا به فهو واجب. عند السائق لم يعطي في راتب شهر، فحينئذ يجب عليه البحث عنه وينظر إلى ما لديه من عناوين ويرسل من ينظر إلى بلدته ونحوها حتى يؤدي المال لصاحبه. فإن تعذر وجهل ربه فإنه يتصدق به عن النية، ينوي أنه له مضمونا، بحيث لو جاء صاحبه بعد ذلك وطالبه وقال ادفع لي حقي وجب عليه، يقول أنا تصدقت بها عنك وأنت اليوم بالخيار، إن أردت الأجر فهو لك، وإن كنت تريد حقك المالي فهذا هو حقك. أما رده فلأن بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديها، وأما الصدقة به عند العجز عن صاحبه فلقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال المؤلف ومن أتلف محترما، فإنه يضمنه. المال المحترم يعني الذي يجوز الاعتياض عنه بخلاف الأموال المحرمة مثل الخمور، فإنها لا تضمن. أو فتح قفصا، قفص فيه حيوانات فتحه فهرب الدجاج منه، فحينئذ يجب على من فتح القفص الضمان لأنه ضيع مال صاحبه. قال أو بابا، حوش فيه إبل، فتح الباب فهربت الإبل. أو حل وكاء، عنده قربة فمربوطة فحل الوكاء، أو هناك قماش فيه أموال ففتح الوكاء وحله، أو رباط أو قيدا، الجمل كان مقيدا فحل القيد وهرب الجمل فذهب ما فيه، فإنه حينئذ يجب على من فعل ذلك الفعل الضمان. لماذا؟ لأنه متسبب لتلف المال، والمتسبب يجب عليه الحكم إذا لم يوجد مباشر، أو كان المباشر لا يمكن إيقاع الحكم عليه. والقول بذلك هو مذهب مالك وأحمد، خلافا للإمام أبي حنيفة فإنه يقول لا ضمان عليه لأنه غير مباشر. تقدم أن الصواب أنه إذا تعذر إيقاع الحكم على المباشر فإننا نوقعه على المتسبب. الإمام الشافعي في مذهب اختلاف، المشهور من مذهبهم أنه إذا هرب الحيوان بفتح القفص مباشرة وجب الضمان، وإن بقي مدة ساعات ثم هرب بعد ذلك فإنه لا ضمان على فاتح القفص. والقول الأول بإيجاب الضمان على فاتح القفص سواء خرج الحيوان بعد الفتح مباشرة أو بعده بتراخ من الوقت لعله أقوى الأقوال، لأن هذا الفعل وهذا تلف المال حصل بفعله. قال المؤلف وإن ربط دابة بطريق فعثر به إنسان ضمينه،
الذي ربط الدابة، لأن الرابط هنا متسبب، والمباشر كان معذورا في مباشرته لأنه سيقطع طريقا لطريقا مسلوكا. قال المؤلف: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. عنده بيت فيه كلب عقور، فقام بإدخال ذلك كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه، فإنه يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن الكلب العقور مباشر، لكن هذا المباشر لا يمكن إيقاع الحكم عليه، وحينئذ نوقع الحكم على المتسبب الذي قام بإدخال الكلب العقور. قال المؤلف: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، لأن يجب على أصحاب البهائم حفظ بهائمهم في الليل. وقد جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وما أفسدت المواشي بالليل ضمنه أهلها، كما في السنن. قال المؤلف: إلا أن ترسل، يعني البهائم بقرب ما تتلفه عادة، فحينئذ قد فرط صاحبها بإرسالها عند الزروع التي تتلفها البهائم، فوجب الضمان حينئذ على مرسل هذه البهائم. قال المؤلف: وإن كانت، أي البهيمة، بيد راكب أو قائد أو سائق، فحصلت منها جناية، حصلت من الدابة جناية. قالوا: إن كانت الجناية بالمقدمة كرأسها أو أخفافها المقدمة وجب الضمان على سائقها أو من كانت بيده، أما ما أتلفته بمؤخرها فإنه يكون في ضمان، فإنه لا يجب على السائق والراكب ضمان ذلك، لأن السائق يشاهد الأمام أمام الدابة فيضمن ما أتلفته أمامها، وأما ما كان بمؤخرها فلا ضمان فيه. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار، وجبار يعني حدر لا ضمان فيه، والرجل قالوا هذا أصابته بمؤخرها فلم يجب عليه الضمان. قال المؤلف: وباقي جناياتها حدر، يعني جناية الدابة التي ليس معها قائد، هذه إيش؟ حدر، لحديث العجماء جرحها جبار. قال المؤلف: كقتل الصائد، يعني أنه لو قدر أن إنسانا صال على غيره يريد أن يأخذ ماله أو أن يسفك دمه، فتصدى له ومنعه من ذلك، فلم يتمكن من الحيلولة بينه وبينه إلا بقتله، فإن دم الصائل هدر لا ضمان فيه، لا دية ولا قصاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بذلك، أذن بقتل الصائل. إلى يا رسول الله رجل يريد أن يأخذ مالي، قال: لا تعمل، لا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قتل. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد، وفي لفظ أنت بالجنة. فدل هذا على أن قتل الصائل هجر لا ضمان فيه، والقول بذلك قول الجمهور خلافا للحنفية. قال المؤلف: وكسر مزمار، ومثله جميع آلات اللهو والغناء والصليب، وآنية الذهب والفضة وآنية الخمر غير محترمة، يعني أنه لا يجب ضمانها كصاحبها. لكن إذا خشي الإمام من أن يكون الناس عندهم فوضى في مثل هذا تؤدي إلى تنازعهم فيما بينهم، فحينئذ قد يقرر من العقوبات التأثيرية ما يراه مناسبا. والدليل على أن المزامير لا ضمان لها أنها محرمة، ويدل على تحريمها قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والقول بتحريمها هو مذهب الأئمة الأربعة. وأما بالنسبة للصليب فقد جاء في الحديث أن عيسى يكسر الصليب، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تصاليب فمحاها. ولكن لا يجوز للإنسان أن يعتدي أن يفسر صلبان النصارى، لأنه لا زال النصارى يتخذون الصلبان ولا يفسرها أهل الإسلام، لكن هو مال غير محترم ومن ثم لا يجب ضمانه، لكن قد يعذر كافره. قال المؤلف: وآنية الذهب والفضة، فإنها أيضا منكرة وأموال غير محترمة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فدل هذا على أن أهل الإسلام لا يتملكونها. قال: وآنية خمر، يعني أن آنية الخمر غير محترمة، من ثم من كسرها لم يجب عليه الضمان. أما بالنسبة للخمر فتقدم أن الخمر مال محرم، ومن ثم فإنه لا يجب ضمانه. لكن بالنسبة للآنية التي فيها فقد اختلف أهل العلم فيها، فذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي إلى أنها غير محترمة وأنه لا يجب ضمانها بكسرها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهرق الخمر واكسر الدينان، وهي آلة الخمر. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يأتيه بسكين، فخرج لأصحابه إلى أسواق المدينة فشق زقاق الخمر مع عدد من أصحابه. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الآنية يجب ضمانها، قالوا: لأنه يمكن استعمالها في غير خمره، ومن ثم فهي مال محترم يجب ضمانه. هذا ما يتعلق بباب الغصب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.